إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عجيب هو أمرنا نحن معاشر بني آدم، ننشغل عما ينفعنا بما يضرنا. خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته التي فيها الخير كله والنفع كله، فإذا نحن منصرفون عنها إلى غيرها أمرنا الله عز وجل بطاعته، فإذا نحن منصرفون عنها إلى أمور مباحة تعارضها عند حلول وقتها أو إلى معصية الله تعالى. خلقنا الله تبارك وتعالى لنكون جادين آخذين الكتاب بقوة، فإذا نحن هازلون نهزل في ديننا ولا نأخذه مأخذ الجد والاجتهاد. وذلك عباد الله بسبب الدنيا التي يزينها الشيطان لبني الإنسان، ثم هو يتبرأ منهم عندما يحلون جهنم معه فيتبرأ منهم قائلا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فلنحذر عباد الله أن ننشغل عما خلقنا له إلى غيره. ولما كانت هذه القضية قضية له والانشغال عما خلقنا له، لما كانت قضية عظيمة وكان من جبلة بني الإنسان وطبعه أنه يلتهي وينشغل، فإن الله تبارك وتعالى لم يتركنا بلا إرشاد ولا نصيحة، فأرشدنا سبحانه وتعالى إلى ما ينفعنا، وحذرنا من الانشغال عنه في غير ما موضع من كتابه. ومن هذه المواضع سورة وجيزة عظيمة، حذر الله تبارك وتعالى فيها المتكاثرين بالدنيا، وبين ضرر ذلك وخطره، وهي سورة التكاثر. فقال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم، واللهو هو الصرف، التهيت بكذا أي انشغلت به وانصرفت عما ينفعك. واللهو لا يكون لهوا إلا إذا كان القلب لاهيا، وأما إذا كان الانشغال في الجوارح والقلب حاضر فهذا لعب، فاللعب للجوارح واللهو للقلب. وقد قرن الله تبارك وتعالى بين اللهو واللعب في غير ما موضع، لعل من أبلغها قوله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والدنيا تسير إلى حطام بعد نضرة وزهرة كالزرع، يخرج أخضر أزهر ثم يصفر ويكون حطاما، وتبقى الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فاللهو عباد الله يكون بفعل القلب، وأما إذا انشغل الإنسان وقلبه حاضر، انشغل بما لا ينفعه وقلبه حاضر، قد يكون هذا، فهذا لعب. ألهاكم. فإن قال قائل: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس خميصة فيها أعلام وصلى بها ثم قال: أرسلوا بهذه إلى أبي جهم، وقد كان أهداها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. والجواب أن هذا اللهو غير مقصود، فهي عرضت له صلى الله عليه وآله وسلم وخطرت على قلبه، إلا أن هذا غير مقصود. ألهاكم التكاثر. التكاثر هو فعل ما يكون به الإنسان أكثر من غيره، تكتسب المال من أجل أن تكون أكثر من فلان، هذا التكاثر. تبحث عن الرياسة وعن الجاه من أجل أن تكون أعلى من فلان، هذا هو التكاثر. فالتكاثر هو فعل ما يكون به الإنسان أكثر من غيره. هذا التكاثر عباد الله لم يذكر سبحانه وتعالى المتكاثر به، لم يذكر تكاثر بالأموال مثلا أو بالأولاد، وإنما أطلقه سبحانه وتعالى ليعم كل ما يتكاثر به ويلهي عن الله وعن الدار الآخرة. قال ابن القيم: التكاثر في كل شيء، فكل من تكاثر بشيء وشغله عن الله وعن الدار الآخرة فهو داخل في هذه الآية. ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد. حتى في العلم تجد صاحب علم يصنف كتابا من 1000 صفحة ويغني عن ذلك صفحات قليلة، هذا من التكاثر. تجد حديثا في البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان وقبلته الأمة، فنجد إنسانا يخرج هذا الحديث في 10 صفحات، هذا من التكاثر. حمزة الكناني رحمه الله قال: خرجت حديثا من 200 طريق، من 200 طريق، فنمت فرأيت يحيى ابن معين فسألته عن ذلك، فقال: أخشى أن يكون هذا من قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر. التكاثر في العلم أخطر من التكاثر بالمال والولد، لأن الذي يتكاثر بالمال والولد هذه أسباب دنيوية، وأما الذي يتكاثر بالعلم فهو يتكاثر بأسباب الآخرة من أجل الدنيا، من أجل أن يكثر جلساءه وأن يكثر محبيه، فهذا الذي يريده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا عوضا عن الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة رائحتها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. فالتكاثر في كل شيء مذموم يلهي عن الله وعن الدار الآخرة. ومن هنا نعلم أن التكاثر الأخروي محمود كله، التكاثر في طلب العلم الشرعي وفي العمل الصالح وفي ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ألهاكم التكاثر. عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، منشغل بماله ومفتخر به، كما افتخر قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبثت فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول العبد مالي مالي وليس له من ماله إلا ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبث فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، فذاهب وتاركه للناس. فيا أيها المتكاثر سترحل وستذهب وستترك كدك وجهدك لغيرك، ولو جعلت كدك وجهدك في طاعة الله لكان ذلك خيرا لك. يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وولده. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولكنه طبع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين في الحرص والأمل. ألهاكم التكاثر. ولم يكن هذا الالتهاء فترة معينة ثم ينقضي، بل يبقى مع الإنسان إلى أن يفاجأ بأجله ويأتيه الموت. قال تعالى: حتى زرتم المقابر، أي حتى متم وجاءكم الأجل. فأطلق الله تبارك وتعالى على الموت زيارة، زيارة المقابر، زيارة المقابر أي بالموت. حتى زرتم المقابر، حتى متم وكنتم من زائريها. وشأن الزائر أن يبعث، وشأن الزائر أن يرحل، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أرى القبور إلا زيارة، ولا بد للزائر أن يغادر إلى منزله، فلا بد من البعث. ولذلك الذين يقولون عندما يموت فلان شيع إلى مثواه الأخير، إن كان يدري بهذا فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يقول شيع إلى مثواه الأخير، بل هذه زيارة، ولا بد أن يبعث فيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار أعرابيا فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور أي تميته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنعم إذن. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا هو المعنى الذي عليه أكثر المفسرين. وقال بعضهم: ألهاكم التكاثر، أي انتشر تكاثركم وامتد في كل مجال حتى بلغ بكم ذلك أن أتيتم المقابر وعظمتموها وأقمتم حولها ودعوتم أمواتها ورجوتم إجابة الدعاء عندها ورفعتموها وزخرفتموها وشيدتموها. بل يقول قائلهم ويتبجح بأنه زار قبر سيده فلان وفلان وفلان ويعدد من أسياده وهو لا يعرف فرائض الوضوء ولا سننه. قاله ابن عطية ونقله عنه أبو حيان في تفسيره. فهذا من التكاثر المذموم. وأيضا من التكاثر المذموم كثرة زيارة النساء للقبور. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، أي النساء اللائي يكثرن من زيارة القبور. ثم قال تعالى: كلا كلا، وهي نفي ونهي. نفي أي ليس ما أنتم عليه من التكاثر ليست حالا ترضي ربكم. كلا، فالله عز وجل لا يرضى منكم إلا أن تكونوا عبادا له، لا أن تكونوا متكاثرين بالدنيا. فهذا هو النفي، كلا. وأيضا النهي، أي ارتدعوا وانتهوا عن التكاثر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المنافقون: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا مما يبين أهمية هذا الموضوع، فإنه ورد في سورة الجمعة وفي سورة المنافقون، وهما سورتان كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كلا، ليس ما أنتم عليه من التكاثر حالا ترضي ربكم. وكلا أي ارتدعوا وانتهوا عن التكاثر. ثم قال تعالى محذرا: سوف تعلمون، أي أنكم الآن لا تعلمون. وهذا هو سبب لهونا بهذه الدنيا، سبب التهائنا بهذه الدنيا، أننا لا نعلم حقيقتها، أننا لا نعلم حقيقتها، وأنها زائلة مضمحلة. قال الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة، علمنا بالآخرة ضعيف، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سوف تعلمون متى؟ قال العلماء: عند معاينة الموت. فعند معاينة الموت تعلم عاقبة هذا التكاثر، وأنه لم ينفعك ولم يغن عنك من الله شيئا. ثم كلا سوف تعلمون، متى هذا الثاني؟ في القبر. فالموت عباد الله، والقبر عباد الله، وجهنم عباد الله. فيها والله شغل لمن أراد أن يشتغل، فتشتغل بالموت وبالقبر وبالآخرة، فتستعد لهذه المواطن الثلاث. سوف تعلمون عند معاينة الموت، ثم كلا سوف تعلمون في القبر. ثم قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. فلو علمنا علم اليقين لانتهينا عن التكاثر إلا فيما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة. لو تعلمون علم اليقين، أي لانتهيتم عما أنتم فيه من التكاثر والانشغال بالدنيا عن الآخرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى: لترون الجحيم. وننبه هنا عباد الله على أن بعض الناس ربما يفهم أن هذا جواب لو، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا ليس جوابا للو، بل جواب لو محذوف. لو تعلمون علم اليقين يعني لانتهيتم عن التكاثر، فجوابها محذوف. وهذا شائع في لغة العرب، لو تعلمون علم اليقين، كما يقول أحدنا لأخيه لو ذهبت إلى المكان الفلاني، ثم لا يعطيه الجواب حتى يذهب عقله في كل ما يتصور. كلا لو تعلمون علم اليقين، وتقف ثم تبتدي فتقول لترون الجحيم. هذا جواب قسم محذوف، والتقدير والله لترون الجحيم التي هي الزاجر الثالث عن التكاثر. الزاجر الأول الموت، الزاجر الثاني القبر، الزاجر الثالث جهنم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي بأعينكم، يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. ثم لترونها عين اليقين، أي بعينك. فإن العلم على 3 مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين عندما أخبرك عن شيء، إنسان ما ذهب إلى الكعبة أخبرك عنها فأقول صفتها كذا وكذا وكذا، والأحاديث وصفتها بأنها كذا وكذا وكذا، هذا علم اليقين. فإذا ذهبت إليها ورأيتها بعينيك هذا علم اليقين، فإذا دخلتها هذا حق اليقين. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعلاقة هذه الآية بمضمون السورة أن التكاثر هو سبب النعيم، فالناس يتكاثرون من أجل أن يتنعموا، فهذا الذي تطلبه وهو النعيم ستسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا شامل لكل نعيم. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما هو إلا التمر والماء، فعلى ما نسأل؟ قال أما إنه سيكون. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. فتوجهوا إلى أحد الأنصار فجاء لهم برطب وذبح لهم وأكلوا وشربوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، وليكن هدفكم وغرضكم وقصدكم وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، حتى ولو كنت من أغنى الأغنياء. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة خير من الغنى لمن اتقى الله، وطيب النفس من النعيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.